قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم رحمهم الله تعالى، قال في كتابه السنة: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم هديا قاصدا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون وأبو داود وهو الطيالسي عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه عن بريدة الأسلمي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم هديا قاصدا، فإنه من يغالب هذا الدين يغلب. الحديث صحيح، وقد رواه الطيالسي في مسنده والطحاوي في مشكل الآثار والحاكم والبيهقي وأحمد. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا ابن أبي عدي عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. عن بريدة مش ابن بريدة. قال حدثنا أبو الخطاب قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي برزة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. هذا الحديث كما تقدم حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي وحديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنهما، فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوسط والاعتدال وتحذيره من التشدد والغلو أو التشديد على النفس بما هو مشروع، حتى إنه ربما يؤدي به إلى الملل وإلى ترك ذلك العمل. فقد يكون العمل مشروعا فيشدد الإنسان على نفسه فيه فيزداد منه زيادة، يحصل بعدها الملل فيتركه كثيره وقليله. وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والقصد والتوسط والاعتدال بين طرفي النقيض، التشدد والتنطع والتعمق والغلو، وبين التفريط والترك والتضييع والتهاون. وهذه سمة عامة لدين الإسلام، دين الوسط بين سائر الأديان، وسمة عامة لمذهب ومنهج أهل السنة بين سائر الطوائف والفرق التي تنتسب إلى الإسلام. طريق أهل الحديث، طريق السلف الصالح، طريق أهل السنة والجماعة، طريق أهل الإسلام الحق، التوسط والاعتدال، وسطية في أبواب العقائد وفي أبواب العبادات وفي أبواب الأخلاق والمعاملات في مسائل الإيمان ومسائل القدر ومسائل الأحكام ومسائل الأسماء والصفات وفي سائر فروع الدين وأصوله. المنهج الوسط والمذهب الوسط الذي وصف الله عز وجل به هذه الأمة مطلقا، وخص من بينهم أهل السنة أتباع الحديث، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الذين دبوا ودرجوا على طريق سلفهم الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن كان على هذا الدرب والطريق. وقد قال رب العزة جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط بمعنى العدول، وهو مأخوذ من الاعتدال والتوسط أيضا، فأنتم أمة وسط عدول، تشهد بالحق وتشهد بالعدل وتعتقد الحق وتعتدل في عقائدها وفي عباداتها، أمة عادلة تعدل في كل شيء، في إخلاصها لله عز وجل وعبادتها له سبحانه وتعالى وحده لا رياء، يعمل من أجلهم، من أجل الناس العمل، ولا رياء أو شرك كما سماه بعض العلماء، يترك العمل لأجل الناس، وإنما يعمل العامل العمل لا يخاف أن يتكلم فيه الناس بالمدح أو بالقدح، ولا يعتقد أن مدحهم أو ذمهم يرفعه أو يضعه، فهو معتدل في كل شيء وفي سائر جوانب الدين، هذه السمة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالعبادات التي هي جزء الدين الذي لا ينفصل عنه، وهي العبادات البدنية الظاهرة من صلاة وصيام وحج وذكر وقراءة قرآن وصدقات، لا بد أن يمشي فيه الإنسان المسلم الحق على المذهب الوسط، لا يشدد على نفسه ولا يكثر على نفسه حتى يغالب الدين، فتكون الغلبة في النهاية للدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، حديث أبي برزة وحديث بريدة: فإنه من يغالب هذا الدين يغلبه، من يشاد هذا الدين يغلبه. المشادة والمغالبة مفاعلة، أي يشد الدين والدين يشده، يغالب الدين والدين يغلبه، ستكون الغلبة في النهاية للدين، لأنه لا يمكن أن يغالي في دين الله عز وجل إلا وقد خرج عن هذا الدين، إما بالكلية أو على قدر ما يخالف فيه الدين بسبب الشدة والمغالبة. إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فاعل غلبه الدين والضمير هنا مفعول به، مش كده ولا ايه؟ إلا غلب الدين من شاده، فإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لأن هذا الدين يسر، لأن هذا الدين قصد، عليكم هديا قاصدا، عليكم الزموا هديا قاصدا معتدلا متوسطا، لا إفراط ولا تفريط، لا تنطع وتشدد ولا تضييع وترخص، فإن الدين متين، فإن الدين متين، فأوغل فيه برفق. المعنى صحيح وإن كان لفظ هذا الحديث لا يثبت من جهة إسناده، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فإن المنبت لا ظهرا أبقى، أي لم يبق ظهره الذي يركبه، إذ انبت وانقطع والطريق الذي سلكه متشددا فيه لن يقطعه، إنما سينقطع هو دون الطريق، وسينقطع عن العمل ويتخلى عن العمل. هذه الرهبانية التي كانت في الأمم قبلنا، التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهلها بأنهم بقايا في الصوامع والبيع، لما ترهبنوا وشددوا على أنفسهم، تلك بقاياهم في الصوامع والبيع، مكان العبادات انقطعوا فيها عن الدنيا، فلم يعد لهم نفع إلى غيرهم، لا نفع ديني ولا دنيوي، وهذا ليس من دين الإسلام في شيء، أن ينقطع الإنسان لنفسه فحسب، للعبادة فحسب، حتى إنه سيأتي عليه زمان ويمل تلك العبادات فينقطع عن الطريق بالكلية. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حبلا مشدودا لإحدى أمهات المؤمنين تريد أن تتمسك به إذا فترت، فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، ما دمت نشيطا أدي العبادة ولا تكثر على نفسك أو تستكثر من العبادات استكثارا يؤدي بك إلى أن تملها. وهذا ما نشاهده ونعايشه ونحسه في رمضان، في أول رمضان المساجد ممتلئة، والتراويح يصليها المصلون عن آخرها وإلى آخرها، والمساجد ربما تمتلئ إلى آخرها، طال الشهر 10 أيام 20 يوما، حتى تجد في العشر الأواخر التي ينبغي أن يكون الاجتهاد فيها أعظم طال عليهم الأمد، حتى إن البعض وكأن غايته أن يصل إلى ليلة 27، ليلة 28 تجد المساجد فارغة، وكأنه خلاص يعني كأنه يخادع الله، أدركت ليلة القدر وقمت ليلة القدر، لم أعد أحتاج إلى قيام ليلة 28 أو 29 أو 30 إن كان الشهر 30 يوما. وسبب هذا أنهم شددوا على أنفسهم من عبادات لم يعتادوها، كمن يصوم رمضان فحسب، ربما يجتهد في عبادات وطاعات كثيرة، وهذا ما نلمسه، النهار صيام وقراءة قرآن وختمت ختمة وختمتين وثلاث ختمات وعشر ختمات ويتنافسون، فإذا وصل إلى نهاية رمضان يضع المصحف في
علاقته، وكأن القرآن ما أنزل إلا للتلاوة في شهر رمضان فحسب، ثم يهجره بعد ذلك تلاوة وتدبرا وعملا واستشفاء وتعليما وتحكيما وتحاكما إليه، وهذا بسبب أنه شدد على نفسه في التلاوة في رمضان. عليكم هديا قاصدا، هديا معتدلا، هديا متوسطا، فإنه لن يغلب الدين أحد إلا غلبه، لن يشد الدين أحد إلا غلبه. وقد أراد بعض الناس أن يتبتلوا، بمعنى أن ينقطعوا عن الزواج، وربما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص لهم في أن يختصوا حتى لا يكون لهم أرب في النساء، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنهم أرادوا شيئا خلاف الفطرة وخلاف الشرع الذي شرعه الله عز وجل، والفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الرجال أو الذكور عموما. زعموا أنهم إنما يريدون بذلك الانقطاع للعبادة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولم يرخص لهم. وكأولئك الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فأرادوا أن يزيدوا وأن يغالوا وأن يستكثروا من بعض العبادات التي سألوا عنها من عبادات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فأقوم الليل كله ولا أرقد. وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. يصلي طول الليل مزيد من الطاعة والعبادات أكثر مما أدى النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر يصوم الدهر كله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الدهر، إما على سبيل الإخبار أو خبر يتضمن الإنشاء وهو الدعاء. لا صام من صام الدهر، أي من صام الدهر كله ليس صائما، أو يدعو عليه بألا يصوم هذا الذي زعم أنه يصوم الدهر كله. فلما بلغت مقالة أولئك النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. أو خطب صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما جاءه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أراد أن يصوم الدهر، نهاه عن ذلك وما زال يخفف به أو يخفف له النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال له: صم يوما وأفطر يوما. أراد أن يصوم، قال له: صم من كل شهر 3 أيام، أقوى على أكثر من ذلك، صم الاثنين والخميس، صم كذا كذا، يترقى به إلى أن قال له: صم يوما وأفطر يوما صيام أخي داود. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، ليس هناك أفضل من ذلك أن تصوم يوما وتفطر يوما. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الغلو في العبادات في الصيام، وهو يجد القدرة والقوة على الصيام. يذكر أن عبد الله بن عمرو لما كبر كان يضعف عن الصيام، فكان ربما يفطر أياما متتابعة ثم يقضيها ويأسف أن لم يقبل رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شدد على نفسه فشدد عليه. لأنه ما أحب أن يغير، وإن ترك الصيام يوما أو والإفطار يوم، إن ترك هذا لا يكون عاصيا، لكنه ما أراد أن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يكون على أمر خلاف الذي عاهد عليه أو تركه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه، فندم أن لم يكن قبل ترخيص النبي وتسهيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال لهؤلاء: أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فسنته صلى الله عليه وسلم فيها الهدي المعتدل، وفيها ما يطيقه عامة المكلفين من المسلمين، فلا تشددوا على أنفسكم، فإن المرأة لو شدد وكثر على نفسه من العبادات دخل في البدعة، كمن يصلي العشاء مثلا بثلاثة أجزاء أو خمسة أجزاء ويعتقد أن ذلك أفضل من صلاته بالليل إذا يغشى الشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وغيره من الأئمة حينما قال وعلم من عينه إماما: أنت إمام قومك اقتدي بأضعافهم، يعني صل بصلاة أضعف القوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، ربما قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فمن يترك مثل هذا ويعتقد أن الصلاة بالبقرة والعمران والنساء أو غير ذلك من الطوال أو من أطول الطوال أفضل، هذا الاعتقاد يدخله في البدعة، لأنه جاوز القصد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقصد: عليكم هديا قاصدا، هديا معتدلا، هديا متوسطا، هذا هو الهدي وهو خير الهدي، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء ويأكل ويشبع ويجوع ويلبس ما يتيسر له من اللباس ويجالس أصحابه ويمازح أصحابه صلى الله عليه وسلم ويمازح أمهات المؤمنين، بشر عليه الصلاة والسلام، يأتي ما يستطيعه البشر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها، وكلف الله عز وجل الخلق ما في وسعهم فعله، ويكلفهم سبحانه وتعالى ما يستطيعونه، ما آتاهم من قدرة ومن قوة، ما كلفهم أكثر من طاقاتهم ولا قدراتهم. فالذي يشدد على نفسه هذا الذي غال وشدد وتنطع، إياكم والتبدع والتنطع، وعليكم بالعتيق، العتيق القديم الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وتابعهم، وتلك القرون المفضلة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال حذيفة وابن مسعود وأبي بن كعب، والأشهر أنه من قول ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا الذي فيه يقول: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وهو معنى الحديث لكل أمر شرة وفترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير سنة فقد ضل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاقتصاد واعتدال وتوسط في العبادات المبني على السنة خير من الاجتهاد والاستكثار من العبادات المخالف للسنة أو المبتدع، لأن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لأنه بمثابة من شرع في دين الله ما لم يأذن به الله، لأن المبتدع معترض على شرع الله ومتنقص له ومستهين به وطاعن في كمال الدين الذي يريد أن يزيد على ما شرعه الله وما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شرع في الدين ما لم يأذن به الله، هذا يستدرك على رب العزة جل وعلا، هذا يزدري دين الإسلام ويتهم رب العزة جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم بنسيان تشريع هذه المخترعات المبتدعات. لذلك كانت البدعة أعظم من الكبائر والوسائر المعاصي، لأنها كما ذكرنا استدراك على الشرع واتهام له بالنقص. وقد قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى لما سأله رجل وقال إني أريد أن أحرم من المسجد من عندي منبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لا تفعل لا تفعل. قال ولما؟ وإنما هي أميال أزيدها أزيدها، يعني زادها عن ميقات النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تفعل إني أخاف عليك الفتنة. قال وأي فتنة في هذه الأميال؟ قال وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك على ملة أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، ولو كان الإحرام من مسجده من عند قبره أو من عند بيته أو منبره صلى الله عليه وسلم لفعل ذلك. فلا تفعل إني أخاف عليك الفتنة. وقد رأى سعيد بن المسيب رجلا يصلي بعد طلوع الفجر ركعات أكثر من ركعتين يستكثر فيها من الركوع والسجود، فنهاه عن ذلك. قال له يا أبا محمد أيعذبني الله عز وجل على الصلاة؟ وربنا يعذبنا على الصلاة. قال لا، ولكن يعذبك على البدعة، لا يعذبك على الصلاة، وإنما يعذبك على الابتداع. مش معنى التعذيب يعني أنت تعرض نفسك للتعذيب حيث ابتدعت في دين الله ما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على البدعة، أن ابتدعت في دين الله عز وجل. عليكم بالعتيق، عليكم هديا قاصدا، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ومغلوب لا محالة. أولئك شددوا على أنفسهم فتلك بقاياهم في الصوامع والبيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وما من خارج خرج عن الشرع وعن السنة وعن الهدي القصد الذي خلفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه سلفنا الصالح، ما خرج خارج عن هذا الطريق القصد الوسط العدل المتوسط هذا إلا وقد زاد في دين الله وغال فيه، حتى إنه في النهاية يغلبه الدين، ربما يصل به الحال إلى أن يقتل المسلمين ويستحل دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وربما يترك التعبد بالكلية، يترك التعبد بالكلية بعد أن كان مصليا صائما تاليا ذاكرا، شدد على نفسه وغال وتنطع وتبدع في دين الله عز وجل، فانفرط عقد دينه فصار لا شيء. هذا ربما عايش بعضكم بعض النماذج والصور، ناس كان يعرفهم ومحافظون على السنة ومحافظون على العبادات الظاهرة ومحافظون على حب أهل الدين وكذا، فغالى حتى وصل به الأمر إلى أن خرج على الأمة وكفرها، كفر كل الناس حتى لم يبقى إلا هو ونفر قليل معه، شيخه واثنين وثلاثة حوله وكذا، حتى إن بعضهم يقول يعني سبحان الله دين ليس فيه إلا أنا وفلان وفلان والكل على غير دين، هذا ليس دين الله عز وجل. لعلكم رأيتم أو سمعتم قصص ناس معاصرين كانوا في بداية أمورهم على الدين والالتزام وتشددوا وتنطعوا حتى انفرط عقدهم وترك حتى لا يصلي. بل أنا أعرف ممن يتاجر في المخدرات، ممن كان يتنطع ويتبدع ويشدد على الناس، يعني ترك الصلاة طبعا، حلق اللحية، وترك قراءة القرآن، وربما ترك الصلاة والصيام، ووقع في الفواحش، وصار رأسا في الفتنة ورأسا في الفساد والإفساد عياذا بالله. لماذا؟ ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، لن يشد الدين أحد إلا غلبه. الذي يصل به إلى هذا الحال هو أنه ابتدع في البداية وتهاون بالبدعة واستقل ابتداعه، والأمر سهل بسيط يسير. وما هي؟ أميال أزيدها، خطوات أزيدها، ركعات أزيدها، تسبيحات أعدها، عبادات أتقرب بها إلى الله عز وجل لم يشرعها الله ولم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم هديا قاصدا، فإنه من يغالب هذا الدين يغلبه، لأن الدين يسر، لأن الدين يسر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، وما جعل لكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. في آيات الصيام يذكر رب العزة جل وعلا أحكام الصيام، وأنه خفف عن المريض وعن الكبير وعن المسافر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهم يريدون العسر ولا يريدون اليسر، فشادوا الدين فغلبهم الدين، فصاروا منفرطين مضيعين لدين الإسلام وللعبادات التي يأتي بها عوام من الناس. عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. قال حدثنا المقدمي عمر بن علي بن عطاء المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن عوف عن أبي العالية عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. الحديث صحيح الإسناد صحيح، وقد رواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وأحمد وأبو يعلى وغيرهم. إياكم الغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. سبب هلاكهم أنهم غلوا في دينهم، والغلو كما ذكرنا مجاوزة الحد المشروع وتعدي ما شرعه الله في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين، وباختلافهم وكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، كان هذا سبب خروجهم من الدين وتضييعهم بالدين، مما أورثهم الهلاك المعجل مع الأعذاب الذي ينتظرهم في الآخرة عياذا بالله بسبب هذا الغلو في الدين. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا. قال وأحسبه قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. الحديث هذا المعنى في الصحيحين، هذا المعنى في الصحيحين، يقال لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ هل تفتدي نفسك بالدنيا وما فيها من عذاب النار، من عذاب أهون عذاب في النار عياذا بالله؟ فيقول نعم. يقول قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، أن تعبد لي، أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، لا أدخلك النار إن أنت وحدت الله عز وجل. ما مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب؟ عجيب صح؟ ما مناسبة ذكر هذا الحديث في النهي عن التبدع والتنطع وعليكم بالهدي القصد؟ واحد بس عبد العزيز، ذكره الذي تجاوز به التوحيد. نعم، أي أن التوحيد وعبادة الله عز وجل والإسلام هين لين سمح لا شدة فيه. جميل. نعم، الغلو قد يؤدي إلى الشرك، يعني من غال في الدين فتلك بقاياهم في الصوامع والبيع، أشركوا بالله عز وجل لما تجاوزوا الحد وابتدعوا وتنطعوا في دين الله عز وجل. جميل. يحتاج كده لما تلاقي حاجة غريبة تقعد تفكر فيها منين ومن أين مدخل هذا وما المناسبة، لأن العلماء لا يذكرون شيئا كده سبهللة ملوش معنى. في معاني ظاهرة واضحة مثل الأحاديث السابقة، وفي معاني خفية المسونة ودقيقة، هذه تجعلك تشغل ذهنك. لماذا؟ ما تقولش لا ده خطأ، الحديث ده في الباب ده خطأ، ما ينفع شيء. ما يقولش كده إلا واحد يعني إيه فحل مثل المصنف مثلا، لكن خطأ ما كانوا هنا مش ما ينفعش، كان ينبغي يكون في باب كذا. لا، أنت تدور، اتهم نفسك، قول والله أنا مش عارف إيه صحيح، لا أدري ما وجه ذكري هذا الحديث في هذه الترجمة أو في وسط هذه الأحاديث. لابد أن تكون هناك مناسبة وإن كانت بعيدة عندك. أنت عندك يا أبو الفكفيك إيه المناسبة هنا؟ ما هو سبقك بها سابق. فين عبد الله؟ صلي أسبب على نفسك فتأخر عن الدرس. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر، جابر بن يزيد الجعفي، عن عبد الله بن نجي عن علي رضي الله عنهم. جابر الجعفي مبتدع متروك الحديث، يعني يقال إنه يؤمن بالرجعة. عارفين الرجعة عند الشيعة؟ من له يرجع؟ نعم، بعضهم يقول الرجعة رجعت علي رضي الله عنه، يقول علي في السحاب فإذا سمع صوت الرعد يقول هذا علي يسوق السحاب. صوت أي نعم. لا، هم عامة الشيعة أو غالب طوائف الشيعة يؤمنون بهذا، لكن طائفة منهم تؤمن برجعة علي. أما محمد بن الحسن العسكري هذا الإمام المهدي المختفي الذي لم يخلق. نعم، إن وجد الحسن العسكري لم يولد له أصلا. ما آن للسرداب أن يلد الذي كلفتموه به ما آن. قال عن عبد الله بن نجي عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم بعدي من الدجال أئمة مضلين. هذا الحديث فيه كما ذكرنا جابر الجعفي هو ضعيف جدا،
والحديث ورد معناه من حديث عمر بن الخطاب كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله، وهو عند أبي نعيم في الحلية وأبي الدرداء وأبي ذر عند الإمام أحمد وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. فالحديث صحيح، والأئمة المضلون الذين هم أئمة ضلالة، والضلالة خلاف الهداية، والهداية سلوك الصراط المستقيم، والضلالة الانحراف والبعد عن هذا الصراط، هو بمعنى الابتداع والإحداث في الدين والخروج عن الطريق المستقيم والغلو في الدين حتى يخرج عن هذا الطريق. فاحذروا هؤلاء لأنهم فتنة بعد فتنة الدجال عظما، يعني أعظم فتنة وجدت على ظهر الأرض أو ستوجد على ظهر الأرض هي فتنة الدجال، يليها فتنة الأئمة المضلين. إمام لكنه ضال، إمام يأمه الناس ويقصده الناس وينظر إليه الناس ويتبعه الناس ويقتدي به الناس، فهذا خطره عظيم على الأمة. المنافق عليم اللسان، المجادل بالباطل، الذي ضل الطريق وقد أعطي لسانا وبيانا، يضل بلسانه وبيانه أمما وطوائف. وما ضلت الفرق وهلكت الطوائف ممن ينتسب إلى الإسلام إلا باتباعهم الأئمة المضلين. خرج إمام ضال مضل فاتبعته طوائف من الناس، وخرج من أتباعه ذو فصاحة وبيان ولسان، فجادلوا عن بدعهم فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. هذه أعظم فتنة بعد فتنة المسيح الدجال، لأن الناس يحبون الدين بفطرهم، فإذا رأوا إنسانا يظهر تدينا ودينا ويتكلم بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم لكنه ضال، إذ وقع في الضلال بسوء الفهم عن الله وعن رسوله. أساس كل بلية وفتنة وبدعة في الدنيا هي سوء الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لو تتبعت أصول الفرق الضالة عن الصراط المستقيم لوجدت بداياتها تأويلا وتحريفا لآيات الكتاب وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ما فيش طائفة مبتدعة تأتي ببدعة ولا تستدل لها بآيات من القرآن والسنة، لكن استدلالها فاسد، إذ فهمت القرآن والسنة على غير فهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة رضي الله تعالى عنه. القدرية لما خرجوا استدلوا بيان على غير فهم النبي وبيان النبي صلى الله عليه وسلم وبيان الصحابة. الخوارج لما خرجوا استدلوا بآيات من القرآن وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكروا أحاديث أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، مهما فعلت من الذنوب وتركت من الواجبات فأنت مؤمن إذا اعتقدت وأقررت بلسانك، وهذه من أضر الطوائف على دين الإسلام، إذ تجعل الإسلام بلا شعائر ولا عبادات، إسلام بمجرد قول، تترك الصلاة وتترك الصيام وتترك الحج وتترك الزكاة وترتكب الفواحش والمنكرات والبدع والخرافات والقتل والسرقة وأكل المال، أنت مؤمن. ولهم أدلة يستدلون في نظرهم بأنها أدلة وليست أدلة، شبهات، يتبعون ما تشابه منه، يتبعون ما تشابه من تشابه عليهم، لأن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ومع ذلك يقولون آمنا به كل من عند ربنا
وما يذكر إلا أولو الألباب. فالأئمة المضلون الذين ضلوا الطريق وانحرفوا عن الطريق مع كونهم أئمة، لكن أئمة في الضلال يجدون لهم أتباعا وأقواما وطوائف تنقاد لهم. ولذلك الدجال يأتي يوم في آخر الزمان ويدعو الناس إلى أنه الله فيعبدونه. سبحان الله، أنا ربكم ربنا، كما حدث للقبط أو القبط أيام فرعون، أنا ربكم الأعلى، قالوا أنت ربنا الأعلى. فينه بيأكل ويشرب وينام ويمرض ويفرح ويغضب ويغيب ويألم ويمرض. فالأئمة المضلون خاصة إذا كانوا، ولذلك يعني إيه، أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، مضل يتكلم بغير علم ويمشي على غير هدى ويأمر بغير بيان وبينة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا ضلالا، رؤوسا جهالا، في رواية ضلالا، الأئمة المضلين رؤوسا ضلالا يسألون فيفتون بغير علم فيضلون في أنفسهم ويضلون، أي غيرهم، فيضلون ويضلون. اتخذ الناس رؤوسا ضلالا، من يتقدمنا؟ من إمامنا؟ من قائدنا؟ إمام ضل، ضل الطريق ويضل غيره عن الطريق، فيضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم. أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين، يعني بعد إضلال وفتنة المسيح الدجال. قال: باب، متعلق بالباب السابق، حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير، عبد الله بن نمير، ويعلى بن عبيد قال حدثنا حجاج بن دينار، حجاج بن دينار الواسطي حسن الحديث، عن أبي غالب وهو صاحب أبي أمامة. قال أبو غالب صاحب أبي أمامة اسمه حزور أو سعيد بن حزور، الحافظ يقول عنه صدوق يخطئ وبعضهم يمشي حديثه، عن أبي غالب عن أبي أمامة أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل أو الجدال، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خاصمون. الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وقد ذكر أن بعض العلماء قد صححوا هذا الحديث: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ما ضربوه لك إلا جدلا، يجادلون ويخاصمون، وهذا الجدال والخصام منهم بعد ضلالهم عن الصراط المستقيم، وقد كانوا على الهدى لكنهم ربما غالوا وغلوا وشددوا وتنطعوا وتجاوزوا الحد، فأدى بهم هذا الغلو والتعمق والتنطع والتبدع إلى الخروج عن الصراط المستقيم، فصار الجدال طريقهم، لا يتكلمون إلا جدالا. والجدال إذا ذكر هكذا فإنما يذكر على جهة الذم، لكن هناك جدال محمود، وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني إذا رأيت أقواما يبحثون عن الحق فجادلهم، أي كلمهم وأقم عليهم الحجة بالحق الذي تعلمت، ودون تجاوز للحد، ودون تعدي عليهم بسب أو قذف، لأن هذا كله يخالف التي هي أحسن. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذا كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم، لو جادلتهم عليك أن تجادلهم بالتي هي أحسن. فكذلك إن تحقق فيك وصف من يجادل أهل البدع الذين يغلب على ظنك أنهم لا يجادلون وإنما يبحثون عن الحق، فجادلهم بالتي هي أحسن. واضح الكلام؟ هناك من أهل البدع ما يجب على من عنده وله أهلية أن يجادلهم، وهم الذين يريدون الحق لكنهم أخطأوه، يعرف من حالهم أنهم يريدون الحق لكنهم أخطأوا. هناك طائفة من أهل العلم ومن أهل الولاية عليهم أن يجادلوهم. الجدال ليس لكل أحد وليس من كل أحد، الجدال يكون لمن ضل الطريق مع علمنا أو غلبة الظن عندنا أنه أراد الحق فأخطأه، بخلاف المعاند الذي نعلم أنه معاند يركب البدعة وقد بلغته الأدلة والحجة فلم يستجب ولم يذعن لها. ومن يقوم بذلك؟ إما أمير أو من يوليه الأمير الجدال، ويكون ذلك بحضرة الأمير، حتى إذا قامت عليه الحجة أخذ عليه العهد أن يذعن لها وأن يستجيب لها، وإلا عاقبه بالعقوبة التي يرى، إما بحبس أو ضرب أو طرد أو غير ذلك، ولا يمكنه من الكلام ومن ملاقات الناس حتى لا يفتنهم ولا يضلهم. فليس الجدال لأهل البدع أو لأهل الشرك فضلا عن أهل البدع فضلا عن أهل المعاصي ممنوعا بالكلية، إنما الجدال الذي يمنع هو الجدال بالباطل، يعني يتكلم المجادلان المتجادلان بالباطل، والجدال الذي من أجل الانتصار وفقط لا من أجل إقامة الحجة، والجدال من أجل تحقير الآخر وتسفيه رأيه وعقله فقط، والجدال لمن يعلم أنه أو يغلب على الظن أنه لا يريد الحق وإنما يريد أن يتصدر فحسب، وأن يكون هذا المجادل إما أميرا أو مأمورا، وأن يكون عالما، وأن يكون جداله بالتي هي أحسن، للتي هي أقوم، لا بالتي هي أسوأ، إلى التي هي أعوج، إنما يدعو ويجادل بقول الله وقول رسوله مع سعة الصدر وحسن الخلق وانتقاء الألفاظ، وأن يكون قصده من الجدال هداية هذا، لا يكون قصده تسفيه رأيه وتحقير مذهبه وتخطئته والتعالي عليه. فإن عامة كما يقول الإمام الأوزاعي: إذا رأيت رجلا يطعن في آخر فاعلم أنه إنما يقول أنا أفضل منه، إلا من رحم الله، يعني واحد عمال مسك واحد ما أطعه، ده قصده في النهاية أنا أفضل منه، إلا ما رحم الله عز وجل. إذا رأيت رجل يتكلم على آخر فاعلم أنه إنما يريد أن يقول أنا خير منه أو أنا أفضل منه، الدور عليها تلاقيه. أبو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى: فأخوف ما أخاف عليكم، طيب، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدال، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا. يعني قريش كانوا يردون على النبي صلى الله عليه وسلم دعوته مجادلة جدالا فحسب، حتى لا يذعن له، وغيره من القبائل أيضا. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ يعني إنما لم يذعنوا للهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أجل الكبر. قريش حسدت بني هاشم أن يكون منهم النبي، وثقيف وغيرها حسدوا هذا لأنه ليس من كبار رجال القريتين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بإسناده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدال أو الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. يعني كما ذكرنا قريشا الذين كانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم ويخاصمونه في الحق، وكذلك أهل الكتابين، وكذلك غيرهم من المشركين في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن يجادل في الحق بعدما تبين له من أهل الإسلام ممن ضل الطريق فيه شبه من أولئك، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ونهى عن مثل هذا الجدال، وهو كما قلنا الجدال المذموم في القرآن الذي هو جدال بالباطل أو جدال بغير حق أو جدال فيه تجاوز الحق والعدل والقصد أو جدال مع من لا يقبل الحق ولا يذعن للحق، فإن هذا مضيعة للوقت ومضيعة للجهد. ويجب أن يكون جدال من جادل ممن هو أهل الجدال أو أهل الجدال في إقامة الحجة، يجب أن يكون كما ذكرنا أن يكون أميرا أو مأمورا من قبل الأمير، وأن يكون عالما من العلماء الذي يستطيع أن يقيم الحجة على من جادله. ولذلك لما خرجت الخوارج استأذن عبد الله بن عباس عليا رضي الله تعالى عنه أن يأتي هؤلاء ويجادلهم، استأذن أن يأتيهم ويجادلهم، فجادلهم ابن عباس وهو ترجمان القرآن، فهو أهل للجدال وقادر على إقامة الحجة، ولذلك خصمهم وغلبهم وأقام عليهم الحجة، ورجع منهم في ذلك المجلس من أراد الله عز وجل به خيرا ممن كان يريد الحق حقا ولم يذعن له ولم يرجع لقوله، ممن لم يرد الله عز وجل هدايته أولا، ممن لم يكن قصده الحق وإنما كان قصده إفساد ما بين هذه الأمة حتى تمادوا في هذا الخروج، وآل الأمر إلى أن أهريقت دماء المسلمين. وهؤلاء المجادلون لما رأوا ابن عباس قالوا: لا تجادلوا فإنه من قريش، وقد قال الله فيهم: بل هم قوم خصمون. يعني ابن عباس من قريش المخاصمين المجادلين، لا تجادلوه. انظر أيضا الخوارج استدلوا بالقرآن، وأصل استدلالهم فيما ذهبوا إليه: إن الحكم إلا لله بالقرآن، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، القرآن ونحو ذلك من الأدلة التي فيه ليس منا من لم يفعل كذا أو من فعل كذا وكذا فقد كفر أو أشرك أو لن يدخل الجنة من فعل كذا وكذا. استدلوا بآيات وأحاديث، استدلون بآيات وأحاديث وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أي خطيئة؟ يقول لك ربنا قال خطيئة، أي خطيئة تحيط به فهذا في النار، والذي يدخل النار وما هم بخارجين منها.
وما هم بخارجين من النار. استدلال بالآيات، لكن استدلالاتهم هذه مخالفة لما يفهم من آيات هذه الآيات وسياقاتها وفهم الدين كلية وعمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وفهمهم للقرآن. وبناء على ذلك ما كفروا ما كفره هؤلاء من الخوارج. فينبغي أن يكون من يجادل أن يكون عالما مثل ترجمان القرآن، وأن يكون بإذن الإمام كما فابن عباس لم يذهب إليهم من نفسه، وإنما استأذن أمير المؤمنين عليا رضي الله تعالى عنه، وابن عباس جادلهم بالتي هي أحسن، وحده وحده أخرجت من هذه أخرجت من هذه ونحو ذلك، حتى راجع منهم. هم كانوا كم؟
5000
اختلف الأئمة. المهم راجع منهم عدد كبير في جلسة واحدة ممن أراد الله عز وجل لهم الهداية، ممن كانوا يريدون الحق. لأن أخ هنا بيقول يعني هل يكون جدال أهل البدع في العلن أمام الناس، وما ضابط ذلك، وبماذا تنصحون الشباب في هذا الباب عموما، خصوصا وخصوصا قد صارت كثير من النقاشات بين الشباب سياسية في صورة المنظمة الشرعية. يا سلام. الجدال يكون جدال أهل الباطل، يعني يمسك بهم وحدهم ويجادلهم ويناظرهم بحضرة الإمام حتى يقيم عليهم الحد والحق ويلزمهم به كما تقدم، ولا يكون ذلك على مرأى ومسمع من الناس، لأنه ربما يكون هناك بعض المجادلين ذا لحن ولسان وبيان فيثير شبهة على من يجادله، لا يستطيع هو يريد أن يصل به إلى الحق، وذاك أقام عليه تلك الشبهة فلا يستطيع ردها، فتكون هذه الشبهة التي توقف عنها المجادل الذي يريد أن يرده للحق سببا في ضلال بعض العامة الذين لا يميزون بين الشبهات وبين الأدلة الواضحة الجلية. فينبغي ألا تكون على مرأى ومسمع من الناس كما يعرض الآن، يعني يأتون بفاجر فاسق مبتدع ضال على الشاشات ليجادله ضعيف هزيل، أو ربما يوافقه في بعض ما يذهب إليه ليظهر أو لتظهر الغلبة للآخر فيزداد قوة وانتشارا وتكثر وتعظم به الفتنة والضلال ينتشر في الناس، كما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة المضلين. فلا ينبغي أن يكون الجدال على مرأى ومسمع من العامة الذين لا يميزون بين الحق والباطل، وخاصة مما أشار إليه السائل أن كثيرا من الشباب يتجادلون حتى في أمور السياسة التي لا يحسنها حتى كثير ممن هو في السياسة، وربما كما ذكر الأخ يحول ذلك إلى جدالات شرعية، وأنه إنما يريد بذلك إقامة الشرع وإقامة الحجة على هذا والإنكار عليه، وكلاهما جاهل بما يتكلم فيه. فأمور السياسة وأمور يعني فضلا عن أمور الدين لا يعقلها إلا العالمون كما قال الله عز وجل، فلا ينبغي لكل أحد أن يتكلم في كل شيء، ولكن نحن في زماننا كلنا يعرف كل شيء وخبير بكل شيء ويجادل في كل شيء وهو محق في كل شيء وعالم بكل شيء وكأنه العليم الخبير سبحانه وتعالى. يقول ما ورد في أحاديث الرؤيا عن عبد الوهاب الوراق قال سألت أسود بن سالم عن هذه الأحاديث فقال نحلف عليها بالطلاق والمشي إنها لحق. ورد لفظ الطلاق، ما صحة هذا؟ هل يجوز؟ طيب، والحلف بالطلاق كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يعني حلف من أيمان المسلمين لكنها يمين غير محترمة، لكنها منعقدة، يمين غير محترمة لكنها منعقدة، لأن اليمين المحترمة هي التي بالله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. يمين محترمة معقودة، ويمين غير محترمة معقودة، وهي اليمين بالطلاق والعتاق، يعني يعلق شيئا على الطلاق أو العتاق، فهي من اليمين الغير محترمة لأنها ليست بالله وبأسمائه وصفاته، ومعقودة إذ تجب بالحنث فيها الكفارة. والقسم الثالث يمين غير محترمة غير معقودة، وهي الحلف بما سوى ذلك بالنبي أو الكعبة أو مخلوق من المخلوقات أو بأبي أو بأبيك أو حياتي أو حياتك أو غير ذلك، أو الكعبة أو والنعمة وما إلى ذلك، هذه أيمان غير محترمة وغير منعقدة. على من أتاها وتلفظ بها أن يتوب إلى الله عز وجل بأن يقول لا إله إلا الله، من حلف فقال في حلفه، واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله لا كفارة لها إلا ذلك. لكن قول هؤلاء ممن قال من بعض العلماء أحلف الطلاق أن أحاديث البخاري ومسلم صحيحة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحاديث كذا صحيحة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك من هذه، هذا من هذا النوع، كأنه يقول يعني الطلاق يلزمني إن لم تكن تلك الأحاديث صحيحة، يعني قاطعا بصحتها جازما بصحة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال نحلف عليه بالطلاق والمشي، يعني علي يلزمني المشي من كذا إلى كذا إن لم تكن صحيحة، أي يؤكد بهذا التعليق على أنها صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سؤال آخر يقول إيه؟ طيب، هل يجوز جمع نصاب الذهب مع نصاب الفضة وجعل فيه، وهل العسل فيه زكاة وكذلك عروض التجارة؟ ما شاء الله، سؤال في الزكاة كلها، لسه زكاة الزروع وزكاة الإيه؟ زكاة بهيمة الأنعام. ماشي؟ أقولها لك يعني عايزها؟ يعني هو الذهب والفضة كانا نقدين يتعامل بها الناس في الزمن السابق، فصارت في هذه الأيام مجرد زينة، وهي تمول وادخار يستفيد بها المرء. فالذهب كان في الزمن السابق واحد بيشتري بالذهب ويبيع بالذهب، يشتري بالفضة ويبيع بالفضة. الآن صار الذهب والفضة مما يقتنى، وصارت الأوراق النقدية علامة وصكوك تدل عليه، فيجمع كل هذا مع عروض التجارة التي إما سلع غذائية أو سلع استهلاكية من الأدوات كهربية أو غير ذلك، أو سيارات أو عقارات من مباني أو من أراضي، كل هذه داخلة في عموم المال الذي يتموله الإنسان ويثمره الإنسان، يريد به أن يكثر ماله وأن يحيا حياة سعيدة بأكل وشرب ولبس وملك وغير ذلك، فكلها تجتمع تحت هذا النوع، وهو المال الذي تجب فيه الزكاة. فصارت هذه كلها علامات على الأصل الذي هو في زمننا هذا الذهب، فصارت الجنيهات والدولارات، طبعا بقى الدولارات دولارات، والريالات والدنانير، صارت علامات وصكوك على الذهب اللي هو المدخر. فالأصل أصل المال هو الذهب، الفضة الآن ما عادتش الأصل، الفضة أصبحت كما قلنا زينة فقط تلبس يتزين بها أو تقتنى مقتنيات فضية أخرى. فصار وكذلك التجارات، يعني الذي يتجر في السيارات مش يريد السيارة، يريد المال من ورائها، في المواد الغذائية يريد المواد الغذائية، إنما يريد المال في الملابس، يريد المال في الأراضي، يريد المال المباني، يريد المال أي شيء يريد المال، فصار كله يرجع إلى هذا النقد. اللي هي الأوراق النقدية بمختلف أشكالها وأسمائها وأجناسها وبلدانها. فصار المرجع إلى الذهب الذي هو ميزان تلك الأوراق كلها. فبالتقديرات العصرية الذهب أنواع، عيار 24 وعيار 21 وعيار 18، في أكثر من كده طبعا، دول اللي بنسمع عليهم يعني. المتوسط المتداول اللي هو 21 أكثر ما يستعمله الناس، والعيار 21 يعني نسبة الذهب فيه. وهذا بالموازين العصرية إذا بلغ الذهب 97 جراما عصريا وجبت فيه الزكاة. فإذا كان يملك جنيهات تساوي 97 جرام، عروض تجارة تساوي 97 جرام، أراضي غير ذلك، إذا بلغت 97 جراما وجبت فيها الزكاة. أما العسل الظاهر والراجح أنه لا زكاة فيه، لا يصح في زكاة العسل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد أثر عن عمر رضي الله عنه أنه أن أحد عماله أرسل إليه بزكاة أخذها من أصحاب النحل العشور، ولم يكن ذلك زكاة، وإنما كان مقابل حمايته لهذا الوادي الذي كانوا يربون فيه وينمون فيه النحل، كان وادي يسمى وادي سلبة. فقال له عمر احمي لهم سلبة، فإن حميت لهم سلبة خذ مقابل هذه الحماية، وإلا فإنما هو ذباب غيث، يعني ليس لك أن تأخذ من أموالهم وليس عليهم أن يخرجوا زكاة هذا العسل، لأنه ليس قوتا وليس مما سمي في أنواع الزروع أو الثمار التي يؤخذ فيها أو يؤخذ منها أو تجب فيها الزكاة. لكن إذا تحول إلى تجارة فصار تاجرا في العسل، انتقل الآن من مجرد عسل إلى تجارة يدخل في عروض التجارة. فواحد يتجر في العسل، والآخر يتجر في الشمع، والثالث يتجر في إيه؟ حبوب اللقاح، غذاء الملكات، كل ما يتعلق بهذه أو هذا الجنس من الأموال يكون زكاة عروض التجارة وليس زكاة عسل. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد عليه الصلاة. أي نعم، يجمع الكل، عنده تجارة وعنده ذهب وعنده فضة وعنده جنيهات وعنده دولارات، بس وعد الدولارات يحبسها واتجر فيها في السر، لأن هذا مما يفسد الاقتصاد. الناس يخزنوا الدولارات وبعدين يطلعوا بعد 15 جنيه أو بغير ذلك، هذا إفساد ولا يحل لك ذلك، فإنه مما يضر به المسلمون. يجمع كل هذه التجارات والعملات ويزكيها إذا بلغ مجموعها ما يساوي 97 جراما من الذهب. والله